السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمستمعي إذاعة العراق الحر، ودعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بإعادة تجربة الحراسات الليلية لأحياء بغداد، كما نتعرف على مفهوم الليبرالية الشيعية في العراق، كما نتعرف أيضا على أسباب تلوث مياه الشرب في بغداد فضلا عن تلوث مياه نهر دجلة. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع خبيرة الفولكلور أيار أحمد عبر حلقة من حوارات. مستمعين الكرام، أقامت جمعية الثقافة للجميع في حي الرئاسة ببغداد الجديدة وبالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة الفضيلية ندوة حول تفعيل الحراسات الليلية التي من شأنها حماية أزقة وشوارع بغداد من السرقة وعمليات الخطف. مراسلنا فرقد الطيب حضر الندوة ووفانا بالتقرير التالي.
الشراكة بين المواطن والحكومة المحلية من أجل مجتمع آمن وسليم، هكذا كان عنوان الندوة التي أقامتها جمعية الثقافة للجميع وبالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة الفضيلية في حي الرئاسة ببغداد الجديدة. الندوة تناولت تفعيل ظاهرة الحراسات الليلية في شوارع وأزقة بغداد وتفعيلها في منطقة الرئاسة للحد من السرقة والظواهر السلبية. الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس الجمعية يقول إن نجاح تجربة الحراسات الليلية في حي الرئاسة في وقف الفوضى والانفلات الأمني وخاصة السرقات وحالات الخطف من شأنه أن يعمم هذه التجربة في جميع المناطق الأخرى.
هذه الجلسة بشأن الكيفية التي يتم بها وقف حال الفوضى والانفلات الأمني وبالذات السرقات والخطف والمشكلات الأخرى، فصار الاتفاق على تكوين حراسات ليلية منتظمة وتكون على علاقة مباشرة مع القيادات العسكرية وأيضا المجلس البلدي، والجمعية ستكون على بينة من هذا الأمر بتقديم المساعدات وبالذات المكان للاجتماع واللقاء والناحية الإعلامية أيضا وتقديم المشورة القانونية وأيضا وضع آلية تنظيم الحراسات الليلية. فكما لاحظت المناقشات كانت في مستوى جيد ومفيد لمصلحة المواطنين، وأعتقد إذا نجحت وحققت هذه التجربة نجاح طيب يمكن أن تعمم على المناطق الأخرى في بغداد وحتى يمكن
رئيس المجلس البلدي لمنطقة الفضيلية جاسم موحان يرى أن تفعيل الحراسات الليلية في مناطق بغداد واستجابة المواطن لذلك تجعل من الحارس الليلي بأن يشعر بأنه رجل يدعم الأمن والاستقرار.
الخروج بحصيلة هو تفعيل عملية حراسات الليلية منطقة 751-731، وهاي الاستجابة يعني طوع بها عدة مواطنين وتشكيل لجان من المناطق لغرض الحد من تفشي ظاهرة السرقة بالمناطق والحد من المستهترين اللي يعيشون في الظلام يريدون عودة العراق للماضي. كل هاي الأمور جسدت بتعاون المواطن بتعاون الشرطة الاتحادية بتعاون مجالس والحكومات المحلية بأن تجعل من الحارس رجل داعم للأمن لغرض استبدال الأمن واستقراره.
فكرة تفعيل تجربة الحراسات الليلية لاقت ترحيبا واسعا من قبل الحضور في الندوة، لكن شرط أن يجد الحارس الليلي غطاء أمنيا يحميه وإطارا قانونيا يحفظ حقوقه.
والله هي فكرة إن شاء الله فكرة جيدة والله بها أمان، إحنا نتوقع أمان سلبية لأنه أكو هنا أكو حركات ريان من الشباب، أكو شباب قاعد تفتر، وهاي فكرة جيدة ما بها غير الفائدة.
كل الزل إن شاء الله لا ما تحميني أنت وأنا أحميك يعني ماكو، بس إحنا الله يكفينا شر الباطلين ويكفينا شر النفاق والهذا.
بيها سلبيات وبيها ايجابيات. السلبيات مالتها ما يكون الى غطاء الحارس، يعني يا ستار اذا صار قتل لواحد من يفصل المكان؟ ان قتل نادى عليه الحارس، ان قتل الحارس من الحرام من تقاعد من ينطل عائلته؟ هذا الايجابيات مالتها زينه وحراسه وتعاون ويا الناس.
الندوة اختتمت بفتح النقاش أمام الجمهور، وذلك من أجل الخروج برؤية موحدة لتفعيل دور الحراسات الليلية في حماية الأحياء السكنية، والتي ربما تؤثر في حماية البلد بكامله مستقبلا. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد مؤتمر عشائري موسع في مدينة الرمادي، طالب خلاله العشرات من شيوخ عشائر الأنبار بضرورة تحسين الواقع الأمني والخدمي للمحافظة، فضلا عن استبدال قائد الشرطة القادم خارج المحافظة بأحد الضباط المحليين. كما وجهت خلال المؤتمر انتقادات نتيجة استشراء الفساد الإداري في دوائر الدولة. أحمد الكعبي والتفاصيل.
شدد العشرات من شيوخ عشائر الأنبار على ضرورة تحسين الواقع الأمني والخدمي للمحافظة، خاصة بعد مرور أكثر من عام على استلام المجلس المحلي الجديد الحكم من المجلس السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر عشائري موسع عقد في مدينة الرمادي، حيث أكد الشيخ محمد المطلق أنه لم يتم تحسين الواقع الخدمي للمواطن الأنباري بشكل جدي وملموس.
نرفع صوتنا عاليا في هذا التجمع الكريم لكي نقول لا سكوت بعد اليوم، والذي لا يستطيع أن يقدم لأبناء هذه المحافظة ما يستحقوه عليه أن يغادر مذعورا خارج المحافظة. هناك مطالب باسم المؤتمر: أولا، وقف المداهمات العشوائية ليلا ونهارا. ثانيا، نطالب بالمحافظة على الأمن والاستقرار في المحافظة، حيث أن المحافظة عاشت في الآونة الأخيرة عيشة الرعب والتفجيرات وتهديم البيوت وقتل الأبرياء. ثالثا، نطالب بتقديم الخدمات في جميع المحافظة، حيث أن الخدمات معدمة تماما ومعطلة تماما.
كما وطالب الشيخ وليد العراك أحد شيوخ العشائر الذي قتل والده على أيدي مسلحي تنظيم القاعدة في عام 2006، طالب باستبدال قائد الشرطة القادم من خارج المحافظة بأحد الضباط المحليين، مشددا على أن سبب تدهور الوضع الأمني في الفترة الأخيرة سببه قدوم قائد شرطة من غير سكنة الأنبار، فأهل مكة أدرى بشعابها على حد وصفه.
عندما أتى قائد الشرطة من خارج محافظة الأنبار بدأ الأوضاع الأمنية تسوء يوم بعد يوم، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. قادة الأنبار هم أدرى بأهل الأنبار، قادة الأنبار وهذه الأنبار محافظة التي أنجبت قادة وأنجبت عسكريين لهم الصولات والجولات في المعارك ومشهود لهم. لماذا يأتون أنا بخارج قائد شرطة من خارج محافظة الأنبار؟ بدأ الوضع يسوء أكثر، بدأت العمليات الإرهابية يوم بعد يوم تتصاعد. فهذا الشيء نطالب مجلس المحافظة بالنظر به، وإقامه قالة مدير الشرطة أو إعادته إلى حيث كان، أنه هو في الجيش، في الجيش العراقي، وتعيين قائد شرطة من أبناء المحافظة. هذا هو أهم مطلب من مطالبنا.
الدكتور فارس حنوش أحد التدريسيين في جامعة الأنبار انتقد الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة في المحافظة، ولا سيما دائرة تربية الأنبار التي أصبح التعيين فيها مقابل ثمن يتجاوز في بعض الحالات $2,000 على حد قوله.
لقد ذبح المعلم بالأمس في أمام تلاميذه بسكين الإرهاب، والآن يذبح التربويون، أساتذة الجامعة، ومعلمون ومدرسون بسكين الفساد والتهميش والإقصاء من قبل المؤسسات التربوية. لقد أصبحت التعيينات في محافظة الأنبار لتربية الأنبار تتراوح ما بين $1,800 إلى $2,500. لقد عانى الكثير من هذا الأمر. من يملك المال ممكن أن يتعين، ومن لا يملك لا يتعين، إن الحكومة المحلية لها علم بكل ما يجري.
يشار إلى أن قائد شرطة الأنبار اللواء بهاء القيسي كان قد جاء بديلا للواء طارق يوسف العسل الذي أقيل في العام الماضي إثر تعرض مجمع البنايات الحكومية في المحافظة لتفجير انتحاري أدى إلى مقتل وإصابة العديد من القيادات الأمنية والتشريعية في الأنبار العام الماضي. من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تغيير المناهج الدراسية في العراق موضوع سنتعرف على طبيعته بعد هذا الفاصل الغنائي.
اجمع الصلاة فعل البحر واتمنى تجمعني، شفتها وطار القلب والعقل وداعي. اجمع الصلاة فعل البحر واتمنى تجمعني، شفتها وطار القلب والعقل وداعي. ارسم قلبي سهم والسهم في صدري، جيب القهر والألم خلي على قهري، شريان قلبي وتر أعزف وسلامي. كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، رددت علي يا رجل خليني بحزاني. كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، رددت علي يا رجل خليني بحزاني. وشمس العصر والدار وانا شريان قلبي والدار اعزف وسماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
ونتحول الآن إلى عمان، حيث استضاف مراسلنا هناك حازم بيضين الدكتور حيدر سعيد لتوضيح مفهوم الليبرالية الشيعية، وهل هو تيار سياسي يعبر عن الهوية الشيعية خارج الإطار الديني، ومدى إمكانية بناء هوية وطنية أو نظام سياسي لجمع الهويات الشيعية والسنية والكردية.
يتردد في الشارع السياسي العراقي مصطلح الليبرالية الشيعية دون أن تكون ملامحه واضحة بشكل كامل، ولذلك استضفنا الدكتور حيدر سعيد للحديث عن هذا المصطلح وما يقف خلفه من أفكار، وقد عرفه بقوله:
هو ظهور تيار سياسي يعبر عن الهوية الشيعية خارج الإطار الديني أو خارج إطار الإسلام السياسي الذي تولى التعبير عن الهوية الشيعية، بما أن طريقة التمثيل السياسي في العراق ما بعد 2003 هي هو تمثيل هويات، والنظام السياسي بني أصلا بعد 2003 على أساس هذه الهويات، فلا نستطيع أن نتصور خلال مرحلة زمنية قريبة هو اختفاء تعبير عن الهويات الطائفية في سبيل التعبير عن هوية وطنية. وإذا كان هناك اعتقاد بأنه المشكلة هي في الإسلام السياسي أصلا، فالليبرالية الشيعية هي التيار يعبر عن الهوية الشيعية، هذا هو يعني ربما ليس جديدا، يعني تاريخ التعبير عن الهوية الشيعية في العراق ربما كان لم يكن الجزء الأساسي منهم الإسلاميون. هذه اللي هي بلورت مفهمت الفكرة الشيعية بأنه هناك اختلال في ميزان الحكم بالعراق، هذه لم يكتبها الإسلاميون. لكن اللي صار أعتقد بعد انتفاضة 91، واللي هاي الانتفاضة اللي أخذت أو أضفي عليها طابع إسلامي، أعتقد أنه استحوذ الإسلاميون على التعبير عن الهوية الشيعية. وإذا نذكر إعلان شيعة العراق اللي صدر بالسنة 2002، يعني كان الجزء الأساسي من اللي كتب الإعلان هم الإسلاميون مع وجود شخصيات ليبرالية أو قومية أو
كما يبدو في الظاهر هناك تناقض بين الليبرالية وبين الطائفية الشيعية. كيف يمكن أن نجمع بين الليبرالية والشيعية كطائفية؟
يعني جزء يعني على المستوى المنطقي هناك تناقض، لكن على المستوى السياسي العملي لا، ليس هناك تناقض. وخلينا نستعرض يعني هناك تجارب عالمية، يعني دولة الباكستان أنشئت بال47 كما تعلم، أنشئت على أساس دولة للمسلمين. نعم. يعني هي دولة أصلا أقضت هوية دينية، يعني انفصالها عن الهند كان هوية دينية، لكن لما صعد تيار علماني هو بالنتيجة كان يعبر عن علمانية إسلامية، تيار محمد علي جناح. في لبنان البلد القريب نحن نتحدث عن الليبرالية الشيعية، يعني به بري على سبيل المثال هو وليس حزب الله وليس الشخصيات الدينية مثل محمد حسين فضل الله وآخرين، هو يعبر عن تيار ليبرالي شيعي. التطور الحاصل الحقيقي هو صار في إطار الوسط السني وليس في إطار الوسط الشيعي. يعني في 2005 كان من يعبر عن الهوية السنية بالمشهد السياسي والتيارات الإسلامية الحزب الإسلامي، مع انتخابات 2010 كشفت لنا أنه الوضع انقلب، انتقل التعبير عن الهوية السنية إلى الأطراف العلمانية. أنا هذا فسرته بالقلق في بناء الهوية السنية. الهوية السنية الفضاء السياسي السني كان مسيطر عليه من حزب البعث، وهذا أعتقد منع من نشوء نخبة سياسية سنية. فلذلك هذا الانتقال من نخبة إسلامية تعبر عن هوية السنية إلى نخبة علمانية قومية، أعتقد هذا يرافق القلق صناعة الهوية السنية بالعراق. أعتقد رسوخ وعراقة التنظيمات الإسلامية الشيعية هي اللي خلتها أكثر قدرة على السيطرة على التعبير عن الهوية الشيعية. لذلك أنا أقول لحد الآن إحنا ما نقدر نتحدث عن تيار ليبرالي شيعي. صارت بعض الحوارات بس منمت باتجاه بناء تيار ليبرالي شيعي. أنا الآن أقول أنه إحنا يعني أنا أصنف نفسي باعتباري ممكن أمثل عن تيار علماني وطني وليس علماني يعني منتمي إلى طائفة. العلمانية الطائفية، العلمانية ذات الهوية الطائفية، يعني تكون علمانية شيعية وعلمانية سنية، أنا أعتقد هاي أيضا تمثل خطر باتجاه العلماني الوطني، أنه ثنائية إسلامي علماني ثنائية واضحة، يعني ما فيها مشكلة. الإسلامي المركب بالطائفي هذا واضح بسيط، بس الأكثر تعقيدا أمامك كعلماني وطني هو العلماني اللي لا ذو المحتوى الطائفي. يعني لذلك أنا الآن أعتقد، وليش أقول هي طروحة الليبرالية الشيعية قد تكون يعني صار لها سنتين أو ثلاث سنوات الآن، لا أنا أعتقد تطورات الأمور في العراق كشفتنا على الأقل إلي أنه العلمانية الطائفية لا تقل خطرا.
نحن إذن إزاء تحرك يحاول تجاوز الهيمنة السياسية للأحزاب الدينية أو الطائفية، لكنه يتوسل الانتماء إلى الطائفة سواء كانت سنية أو شيعية لبناء هوية وطنية جامعة لكل العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، بمشاركة العديد من المنظمات المدنية المعنية بشريحة الشباب، نظمت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا يعد الأول من نوعه لمناقشة كيفية الارتقاء بعمل تلك المنظمات والمشاكل التي يواجهها الشباب العراقي المتمثلة بالبطالة والأوضاع الأمنية وضعف المستوى العلمي وعدم شعور الشباب بالانتماء الوطني لغياب الدعم الحكومي. حيدر رشيد والتفاصيل.
عقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا ناقشت فيه ومن خلال دعوتها للعديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشريحة الشباب سبل الارتقاء بعمل هذه المنظمات بما يخدم هذه الشريحة الاجتماعية المهمة. كما بحثت في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه جملة المشاكل والتحديات التي تواجه الشاب العراقي في سعيه نحو بناء مستقبله ودور المنظمات المدنية في تدعيم وتعزيز هذا الجانب. المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام يركز على عدة محاور مستعينا بعدد من الاختصاصيين والأكاديميين في شرح الأبعاد والنتائج لأبرز المشاكل التي يعاني منها الشباب في العراق، والتي يجملها الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة بغداد رائد الركابي ويقول:
الشباب العراقي الآن يعاني من معاناة كثيرة، إرهاصات كثيرة، تراكمات كثيرة، البطالة والوضع الأمني، وحتى أن هناك ضعف أو عدم وجود قابلية واستعداد التعلم، ضعف المستوى العلمي، أمور كثيرة جدا. الشاب يشعر أنه موجود فيه هو أو في واد أصحاب القرار في واد آخر. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أعتقد غموض الهوية لدى الشاب العراقي حاليا من خلال عدم شعوره بالانتماء الوطني لعدم وجود صدر الرحم أو الجهة التي تدعم وتعين وتحتضن هذا الشاب من أجل أن يعطي ما يعطي من أفكار وقدرات وقابليات.
خلال الفترة التي عقبت سقوط النظام السابق تشكلت في العراق العديد من المنظمات المدنية، والتي استهدفت في معظمها دعم وتأهيل الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا، غير أن عمل هذه المنظمات بقي محددا بالإمكانيات المادية التي تقدمها الجهات الممولة لهذه المنظمات. وترى فاتن بابان وهي مديرة لمركز السلام للتدريب والتأهيل أن علاقة المنظمات المدنية بالمؤسسات الحكومية لا تزال محكومة بمحددات وإجراءات تضعف من دور هذه المنظمات في المجتمع.
وزارة الشباب وزارات بسرعة، خلينا نقول هنالك روتين قاتل، هنالك موافقات، هنالك كذا كذا، هنالك معضلة كبيرة هي التمويل، لكنه احنا منظمات انتفضنا من اجل شيء. انا اليوم مواطنة في هذا البلد، يهمني بلدي ان يكون بخير. دور وزارة الشباب ان شاء الله نتمنى يكون دور قوي وبارز.
المؤتمر الذي تعقده وزارة الشباب والرياضة سيتناول بالبحث هذا الجانب ايضا، والمتمثل بضعف دور منظمات المجتمع المدني على كثرتها في استمالة أعداد أكبر من المواطنين للاستفادة من برامجها. ويأتي ذلك من خلال تشخيص مواطن الخلل في عمل هذه المنظمات ووضع التوصيات الخاصة بمعالجتها، كما يذكر قاسم علوان ياسين مدير إحدى المنظمات المدنية.
هذا نقدر نعتبر المؤتمر الأول الذي تعقده وزارة الشباب والرياضة الخاص بمنظمات المجتمع المدني لتوجيه منظمات المجتمع المدني إلى العاملة في مجال الشباب والرياضة إلى آلية وخطة لخدمة الشباب والرياضة بالشكل الصحيح.
طيب، خلال هذا المؤتمر هل تم تأشير نقاط الضعف في عمل هذه المنظمات فيما يتعلق بالشباب؟
من الكلمات لعدد من السادة والمسؤولين شخصوا من خلالها ما هو الخلل في منظمات المجتمع المدني، وكما قال مستشار السيد وزير الشباب والرياضة أنه الخلل هو عدم الثقة الكاملة للناس بهذه المنظمات. خلال الأيام المقبلة سيتم شرح مفصل لهذه المنظمات وعملها.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تغيير المناهج الدراسية في العراق موضوع سنتعرف على طبيعته بعد هذا الفاصل الغنائي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنتعرف خلاله على أسباب تلوث مياه الشرب في بغداد فضلا عن تلوث مياه نهر دجلة. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع خبيرة الفولكلور أيار أحمد عبر حلقة من حوارات. سيداتي وسادتي، أنجزت وزارة التربية طبع 24 منهجا دراسيا جديدا للمراحل الدراسية كافة، وهي خطوة أولى على طريق تغيير جميع المناهج الدراسية العراقية. وتتعرض محاولات الوزارة لتغيير المناهج إلى انتقادات مستمرة، ما جعلها القضية الأكثر جدلا في القطاع التربوي خلال السنوات الماضية. التفاصيل في سياق تقرير لحسن راشد.
على مشارف نهاية العام الدراسي الحالي، بدأت وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي المقبل مبكرا، منطلقة من الملف الأكثر جدلا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ملف تغيير المناهج الدراسية، حيث أنجزت الوزارة طبع 24 منهجا جديدا. يقول المتحدث باسمها وليد حسين إنها خطوة أولى على طريق تغيير جميع المناهج الدراسية البالغة 167 منهجا.
هناك حراك منذ أكثر من سنتين في طبع في الفلسفة التربوية وتوزيعها على الكيانات والمعنيين بشأن التربوي وعلى أعضاء مجلس النواب، ومن ثم جاءتنا ردود واستأنفنا بكثير من هذه الردود، وعلى الفور قمنا بمؤتمر. والحراك ابتدأ من تلك اللحظة في تكوين لجان من أجل تغيير جميع مفادات المنهج البالغ 167 مفرد.
ويقول حسين لإذاعة العراق الحر أن التغيير في المناهج الدراسية هو تغيير شامل لا يتوقف عند حدود المضامين فقط، مستشهدا بمنهج اللغة الإنجليزية.
كان التدريس باللغة الإنجليزية لمادة اللغة الإنجليزية يبدأ من الفصل الخامس. كانت هناك تجارب ودراسات يعني وجدت على محاضرات المثنى. بعد نجاح التجربة أدخل الإنجليزي للصف الثالث الابتدائي، يعني تجاوزنا سنتين وتقدمنا على المنهج بسنتين. ومن ثم كان هناك حراك أيضا من أجل تطبيق الطريقة التواصلية، يعني نحن الوزارة نظرت إلى الطلبة الذين يتخرجون من الإعداديات ليس تتحدث باللغة الإنجليزية، طريقة تواصلية تتيح للطالب المجد أن يتحدث اللغة الإنجليزية بعد تخرجه من الإعدادية مباشرة.
وكانت وزارة التربية قد أجرت خلال السنوات القليلة الماضية عدة محاولات لتغيير المناهج، تعرض بعضها لانتقادات واسعة لما قيل وقتها تطرق تلك المناهج إلى قضايا طائفية لا تخدم المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة. إلا أن المتحدث باسم الوزارة يقول إن خطط تغيير المناهج أبعد ما تكون عن الطائفية، وإنها تركز على المشتركات بين أبناء المجتمع العراقي.
نحن نأخذ بمشتركات، أما ما اختلفنا عليه في نضعه جانبا. الوزارة كما تعلم سيد الفاضل هي وزارة كل العراقيين، ولا يمكن أن يكون المنهج منهجا طائفيا، وإذا الطائفي عملية بغيضة جدا هي ليست لها أي سمة حضارية وأخلاقية. الدين لله والوطن للجميع، المنهج يتماهى مع هذا الطيف الرائع العراقي.
لكن عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابق الدكتورة بلقيس الخفاجي ترى أن طريقة وزارة التربية بتغيير المناهج تتسم بالعشوائية.
تغيير المناهج بدأ وكأنما حقيقة يعني نوع من التغيير الطفيف. أكو بعض المناهج غيرت بشكل كامل بما لا يخدم الطالب، وبناء عليه هناك تقدمت شكاوى العديد من المدارس وكذلك من الطلبة ومن أهالي الطلبة حول المناهج الجديدة، لأن المناهج الجديدة حقيقة لا يوجد كوادر متخصصة لدراسة المناهج.
وتقول الخفاجي إن معظم المناهج الدراسية العراقية بحاجة إلى تغيير جوهري واستعدادات مناسبة لهضم ذلك التغيير وتحقيق أهدافه العلمية والتربوية.
تحتاج تغييرات جوهرية، هذه التغييرات الجوهرية تتناسب مع حجم الطالب ومع إمكانيات العقلية ومع أيضا متطلبات العصر وكذلك دخول تكنولوجيا المعلومات. نحن لحد الآن نفتقر إلى تكنولوجيا المعلومات في مدارسنا.
وتشير الخفاجي إلى أن لجنة تغيير المناهج في وزارة التربية لجنة غير مؤهلة لأداء هذه المهمة.
لابد من تشكيل لجنة متخصصة، وأعتقد أن وزارة التربية فيها هذه اللجنة، ولكن مع كل الأسف اللجنة الموجودة في وزارة التربية لجنة غير مؤهلة ولجنة يعني في حقيقة الأمر شعرت بأن هناك كساد يصيب هذه اللجنة، وكذلك تتميز بعدم وجود المستشارين والخبراء.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تعد مشكلة البطالة من أهم أزمات محافظة نينوى، لذا تحولت احتفالات التخرج لطلبة جامعة الموصل إلى ما يشبه التظاهرات داخل الحرم الجامعي. عبروا فيها عن خشيتهم من أن يكون شبح البطالة بانتظارهم بعد التخرج، ومطالبين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهم بدلا من استقدام العمالة الأجنبية.
ظاهرة جديدة غير مسبوقة يتبعها خريجو جامعة الموصل لهذا العام وهم يحتفلون بتخرجهم، إذ حولوا هذه الاحتفالات إلى ما يشبه تظاهرات داخل الحرم الجامعي، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم للبطالة التي تنتظرهم بعد التخرج، مطالبين المعنيين بفرص عمل، خاصة وأن بناء البلاد بحاجة وكما يقولون إلى عقول وسواعد شابة. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بعدد من هؤلاء الخريجين المتظاهرين.
جنب البيت جنب عبيبه
الدفعة كاملة تخرج جيل تعب 4 سنوات دراسة بالأوضاع الصعبة هذه، كلنا راح نقعد. يعني نرجو من السادة المسؤولين أن يشوفون بأوضاعنا، احنا حصلنا شهادة هندسة، شهادة هندسة مو قليلة، يشوفون البلد شلون أوضاعه تعبانة. أكيد البلد يحتاج مهندسين، ليش دا يجيبون شركات من برا؟ احنا قاعدين، احنا شباب البلد، يفيدون أبناء البلد ما يفيدون الغريب. طموحاتنا كلها يعني بدأت تتلاشى.
أنت ليش هيك نظرتك تشاؤمية؟ احتمال تلقى وظيفة عمل؟
دا أشوف الأجيال قبلي ماكو أي واحد من 100 أنه يتعين.
يعني إجرام أنه طالب ينال البكالوريوس بالهندسة وما يلقي أي وظيفة والدولة تستعين بخبرات من الخارج، والأفضل أن تستعين بالعقول الموجودة بالعراق اللي هاي جريمة، يعني أنه ما يستفادوا منها. يعني الطالب دي يتخرج وين دي يروح؟ دي يروح يفتح له بسطة أو يشتغل سائق تاكسي أو أي مجال آخر ما له أي صلة بالمجال اللي درسه وتعلم منه. فإحنا نريد من السادة المسؤولين نظرة لهالشباب هاي اللي إذا تخرج وما تلقي شيء.
التشكيلة الحكومية المرتقبة وعدد ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب الجديد قد يساعد في المطالبة بحق أبناء المحافظة بالتوظيف والتعيين، وبالتالي معالجة مشكلة البطالة المتفشية وما يتبعها من أزمات أخرى. وهذا ما تحدث به مدير مكتب شكاوى المواطنين في نينوى دلشاد عبد الله.
هذه مشكلة يجب أن تطرح في البرلمان وتتخذ إجراءات مناسبة لحلها بشكل صحيح. لا توجد هناك أي استراتيجية أو أي خطط لحل هذه المشكلة، والمشكلة تتزايد، يعني سنة بعد سنة هناك خريجين جدد وهناك مشكلة جديدة. أملنا كبير أنه إن شاء الله راح نقدر ناخذ جزء من حقوقنا اللي فقدناها خلال 4-5 سنوات اللي مضت. السبب تمثيل في البرلمان العراقيين لم يكن بشكل صحيح. أعضاء البرلمان اللي كانوا موجودين عن محافظة نينوى معظمهم ما كانوا على اتصال مع محافظة نينوى وما كانوا يعرفون حجم المشاكل اللي تصير في نينوى. الآن هناك عدد لا بأس به، وراح يكونون قادرين على إيصال صوت هؤلاء الشباب إلى البرلمان وإلى الحكومة المركزية لاستحصال أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى.
ألا يمكن الاستفادة من هذه العقول الشابة، خصوصا وأن العراق مقبل على إعمار بدلا يعني من جلب عمالة أجنبية كما يحدث حاليا في بغداد؟
هناك في محافظات مثل ما حضرتك ذكرت عمالة أجنبية، وهذا أنا أعتقد غير صحيح وغير صحي. شبابنا ما قدر إنه نأمن لهم وظائف، قدر نجيب عمالة أجنبية من بلد آخر. هناك عدد لا بأس به من الوظائف الدائمية إلى المحافظة نينوى، ولكن صار تأخيرها بسبب تأخير تشكيل الحكومة. فعندما تتشكل الحكومة إن شاء الله متأملين إنه هناك أكثر من 10,000 درجة وظيفية لمحافظة نينوى.
وتعد مشكلة البطالة المتفشية من أهم أزمات محافظة نينوى، وقد حاولت الحكومة المركزية احتواء المشكلة التي أثرت كثيرا على الأمن والخدمات بتوفير آلاف العقود الوظيفية المؤقتة، إلا أن فسخها في أي لحظة يشكل هاجسا يطارد المستفيدين منها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع خبيرة الفولكلور أيار أحمد عبر حلقة من حوارات، ولكن قبل ذلك دعونا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي القصير.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري مع خبيرة الفولكلور أيار أحمد عبر حلقة معادة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ربما لم نتوقف كثيرا عند قرين الغذاء والحياة والديمومة رغيف الخبز. يرى بعض الباحثين أن اكتشاف القمح ومن ثم صناعة الخبز كانت القفزة الحضارية الكبرى التي حققها الإنسان للعبور من مرحلة الهمجية إلى التحضر. وحظي الخبز بتقديس كبير لدى أغلب الشعوب وأحيط بهالة من القدسية في العراق القديم، وما زال الكثير من العراقيين يحاذرون سقوط كسر الخبز على الأرض، وإذا ما وجدها بعضهم سارع بتقبيلها ووضعها بعيدا عن موطئ الأقدام، فضلا عن استحضار الخبز والتنور في حلفهم وأمثالهم اليومية. فنقول وحق الخبز والملح، وهالخبز من ذاك العجين واللي أم خبازة ما يجوع. وقالوا أيضا عبالك خبز بابلاغة حار ومقسب ورخيص. ولا تنسوا أعزائي المثل الحاضر دائما، كل من يحود النار القرصتة. دعونا نلتقي عند الخبز والتنور صناعة ومعان وتفاصيل وثقافة نتداولها مع الباحثة في التراث السيدة أيار أحمد. أهلا ومرحبا.
حوارات.
أحيانا نغفل أشياء مهمة وأساسية في حياتنا لكثرة تكرارها واعتيادية وجودها. نتوقف اليوم أمام الخبز، قرصة الخبز، الخبزة اليومية. ست أيار أحمد، وأنت تهتمين بهذه النواعم البغدادية والعراقية القديمة، الخبز والعراقيين.
يعني الخبز العراقي مان قديم قدم العراق. أنا أعتقد أنه الخبز العراقي السومري لا زال هو نفس قصة الخبز اللي ناكلها. صنع الخبز وأكله هي السمة رئيسية للإنسان المتحضر، ويعتقد أنه هي هاي انتقالة من الهمجية إلى الحضارة باكتشاف الإنسان لصناعة الخبز، طبعا قبل زراعة الحنطة وشون صار الخبز، فهذه تعتقد هي انتقالة، انتقالة من الهمجية إلى الحضارة، وهذا مذكور في عدة مصادر.
هل وردت في بعض يعني الكتابات النصوص الأساطير البابلية السومرية القديمة؟
بالضبط، حتى في ملحمة جلجامش فيقول للأنكيدو الجلجامش: كل الخبز يا أنكيدو، الخبز بهجة الحياة. حتى أن كلمة التنور هي يعتقد أنها كلمة بابلية.
التنور هل تغير كثير التنور العراقي اليوم عن تنور الأجداد السومريين والبابليين؟
والله أنا اللي حسب ما أشوف أنه التنور هو الشيء يمكن الوحيد اللي باقي على حاله. فكرة الأساسية وصناعته هي نفسها اللي كان يصنعها جدنا السومري أو البابلي. عملية صناعته عملية دقيقة وأيضا بها فنيات، يعتمدون بصناعته على التراب الأحمر اللي عندنا، اللي يحسوا له حفرة ويعجنوه ويخمروه لعدة من الأيام لازم يختمر، وبعدين يخبطون ويا التبن الناعم جدا واللون يعجنون ويسووه قطع. القطع هاي بدون يفتحوها على شكل حبال، ومن ثم حبل على حبل إلى أن يصير التنور، دون أن ينسون فتحة الرواج اللي هي فتحة التهوية الأساسية في أسفل التنور. طيب.
هذا التنور فعلا يبدو جزء مكمل من البيت. الآن من ينتقل من الصانع إلى البيت كيف يعامل وأين يوضع؟
لازم تكون بالبيت بوضع أرض عدل يقولون، أو مستوية. الراعي إنه الفتحة مال الرواج لازم تكون للأمام، ويجي واحد يثبته وينبني بالجص والطابوق، يثبت تثبيته تمام. طبعا ولما يختارون مكان مناسب، يعني كأن يكون حتى الدخان لا يجي في داخل البيت إلى آخره، على جهة من الحوش إذا كان بيت بغدادي، إذا كان بالحديقة فهذا شي بحث آخر،
أو بالسطح،
أو أحيانا قاموا يحطوه بالسطح حتى الدخنة مالته من يشجرون التنور ما تأثر على باقي أجزاء البيت. وعادة يسووا له دتشات يمنى ويسرى، وحدة يخلون عليها المي مال البلالة اللي تحتاج الخباز، والجهة الثانية تخلي طبق اللي مشن قبيل عجين محضرته. وأيضا الماشة يسموها، اللي هي هاي الأداة الحديدية اللي يطلع بها القرصة.
نعم. ويمكن مخدة أيضا إذا تفرش عليه العجين.
أحيانا هاي الخبازة المو ماهرة اللي ما تقدر السيطرة على العجينة بإيدها، تقوم تستعمل المخدة.
طيب لما يستعمل التنور لأول مرة هل هناك طقوس ترافقة؟
والله أول فجر للتنور يشجرون بيه تبن بحيث يصير دخان هواية حتى هذا التنور الجديد ما ينفطر بعد. هاي أول شيء. بعدين عادة العراقيين ينظفوا وراء هاي الشجرة، بس ما تنسى الخبازة، تخلي سبع عيون وتخلي يعني الدهاشة والودعة، ومرات يخلون مراية حتى عن العين مثل ما يقولون.
جميل.
حقيقة هو شيء جدا مهم يعني بالبيت البغدادي القديم التنور. يعني هي أم البيت مجبورة يوميا تخبز، تعرف قبل ماكو معمل مال خبز ولا مال صمون إلى آخره، فهي مضطرة هاي العمل الرئيسي اليومي اللي لازم يصير بالبيت هو الخبز.
وخلنا نتذكر أنه كان مواصفات البنية الفتاة للزواج أهم شيء أنه تخبز، تعرف توقف على التنور وتخبز، وشلون خبزتها
هاي أول لأنه إيش يأكلون إذا ما تعرف تخبز عمي.
جميل.
لازم أن تكون نادرة.
خلنا نقول ليش القرصة العراقية يظل طعمها بالحلق؟ يعني دائما نتذكر بقعداتنا، الله أمي ببيتي خالتي كانت تخبز، جيراننا الخبازة خبز بغداد يا عيني عليه. شنو هالسر في قرصة الخبز العراقية؟ لماذا هالخصوصية؟
والله سيدي الفاضل، الخصوصية تكمن في أولا التنور العراقي، وطريقة شجرة والطين اللي انبنى به التنور أيضا هذا الطين الأحمر. إن هي بالبداية كانت أول عمل تسويه خبازة هي تقعد تطحن. هي تقعد أول شيء تجيها حنطة، فما كان أكو قبل طحين، والحنطة أنواع زينة منها والسيالة اللي تسوي خبز مو زين. يحضرني أنه إحدى الفلاحات تطحن وهي كانت عاشقة
الله إيه،
بتقول ما أطحن بحنطات أطحن بهمك، واقعد ودور الروح تلقيها يمك.
الله الله، هذه ذكرتني ما يخالف أثني عليك أيضا فد دارمي لطيف، ما تنسمع رحاي بس يدي الدير، أطحن بقايا الروح ما أطحن شعير. العجين أيضا بيطقوس يمكن حتى تحضر هذا الطحين ويتحول إلى عجين وشنق، هم يأخذ له وقت أعتقد بالشغل اليومي مو؟
هاي عادة هي أم البيت تعجن وراء المغرب حتى يكون الغبشة حاضر هذا العجين للخبز، فطبعا أكيد هي تأخذ الكمية اللي تحتاجها من الطحين تخليها بالنجانة وتسوي حفرة وتخلي المي وتخلي ملح وتخلي الخميرة وأحيانا حوايج يستعملون، ويفضل تستعمل الماء الفاتر مو مي بارد بالعجن زين. وطبعا وقت العجن كلش مهم بالنسبة للخبازة، لأن إذا ظلت فترة طويلة راح تصير محمضة يسموها، وإذا قليلة يسموه فطير يعني ما مختمر، فهي شغلة حساسة. بس يمكن بالفطرة العراقيات قديما من تلزم العجينة تعرف هاي صايرة هاي مصايرة إلى آخره. الصبح وش الصبح قبل ما يقعد أبو البيت ويقعدون الأولاد لازم تكون هي بادية مسوية من هذا العجين شنك ومحضرتها بالطبق ورايحة تشجر تنورها وتبدي صباحا جديدا مع خبزاتها الجديدة الفريش.
الله.
أيضا من الشغلات اللي كانوا يهتمون بها خبازات قبل النادرة منهم هي اللي تقدر تشجر شجارين بشعلة نار وحدة.
الله.
هاي يسموها نادرة،
تختصر بالوقت وبالحطب أيضا.
بالحطب وبالوقت.
جميل.
ولذلك قالوا لها يا نادرة خبزك على الرد، ومن ريحة التنور والرد على الرد هي يعني مرتين قدرت تسوي بنفس الكمية الحطب
والوقت
أيضا.
حدثيني عن أنواع الخبز، خبزة حجمه.
البغادة يسمون أو العراقيين بصورة عامة خبز الحنطة يسموه خبز مي، ومن أسماء قالوا عليه تفتوني. وعندنا المقسب والمحمص وخبز لين، هذا يسموه لين يعني ما بعده ما مستوي ما ناضج، وخبز محروق ومدخن. الخبز المدخن اللي يظل أحد العروق يدخن خلال الشوي والخبازة ما منتبه عليه، وخبز حامض وخبز فطير يعني، والملهوك اللي هو خبز شلالي اللي الخبازة يعني بالعجل ماكو
ملهوق ملهوق ها
ملهوق إيه. وعندك خبز حار، خبز بارد، خبز بايت، خبز يابس، هاي تسميات الخبز.
يمكن بالاستخدام أيضا
أنواع، عندنا حقلة، عندنا خبز عروق أيضا، يقول اللحم المثوم والبصل والكرفس وللعجينة، ويكون نوع اللحم شوية دهين مثل ما يقولون. والخبازة تخبز عادة ورا ما تخلص خبزها حتى تنظف التنور ورا، لأن دائما اللحم يسبب أنه يلزق شوية بالتنور إلى آخره. عندنا أيضا خبز الجبن، يخلون جبن أبيض والكرفس أو شبنت. عندنا خبز العباس، هو من الخبز المعروف جدا، وهو من النذورة اللي العراقيين ينذروها، خصوصا المرأة العراقية تنذر خبز العباس بغرس الخبز وتخلي بها خضروات كراث كرفس فشاد نعناع توزع على الجوارين
فكا للنذر أو تحقيقا للنذر
يعني فكاً. الله ينطيها نذرها مثلا مرحنا. ابنها نجح أو واحد مريض صار زين يقول لك أنا ناظرة من يقوم بالسلامة أنا أتوزع خبز العباس.
أكو خبز المستعجل هم
إيه، فمثلا جاه الخبر ومستعجل لفت ثلاث قرص خبز وحنونة محددية، ثلاث قرص خبز وحنونة هذا هو النذر المستعجل.
جميل.
ترى بنفس الوقت حتى العراقيين القدماء كانوا يودون الخبز تقربا للآلهة بالنذور بالمعابد نفس الطريقة، يعني هي كأنه متوارثة من ذاك الوقت إلى الوقت.
يمكن يعني الارتباط الخبز بالحياة ومؤسس للاستقرار، استقرار المدني للإنسان هو أن يخبز، فيبدو فعلا امتلك شيء من القدسية في التعامل وياه.
أكيد 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 هو هذا الشيء. أيضا ما ننسى إحنا عندنا بالشمال خبز الرقاق، وعندنا بالجنوب أكثر فيه خبز السياح يسموه، هذا من طحين التمن. على الصاجين خبز مو بال يعني أيضا، بس خبز الرقاق بالشمال هذا الخبز من ميزاته أنه يحفظ لفترة طويلة وما يحتاج لا ثلاجة ولا مجمدة لأن هما كلش خفيف، لكن من تريد تستعمله أم البيت ترشه بالماء. هذا الخبز تخيل أنه لا يستغرق شوية من 10 إلى 15 ثانية. شوف دقة أم البيت من توقف تخبز، فهذه تحضر 50 قرصة تفتح 50 قرصة يفتحوا بشو شيبك لأنه هو كلش خفيف، بعدين تشويهن بحيث ما تطول الشوي لأنها جدا خفيفة.
دخل الخبز في طبخات وفي أكلات، يعني يمكن التشريب واحدة منها؟
التشريب واحدة منها، بس أكو أكلات يعني أيضا قوامها يعني أساسها الخبز. عندك المريس، عندك بقلاوة الفقر. بقلاوة الفقور هي أم البيت يعني تقطع الخبزة أو قصة الخبز وتقليها بالدهن الحر وبعدين تخلي عليها دبس وتوكل هذه البقلاوة حارة. يعني هذا فقير كان قبل عددين حر ويقلي بالدبس يا أبوي، فهاي بقلاوة الزين. وعندك المريس أيضا هي أكلة لذيذة يتريقون بيها، كانوا اللي طلع قصة حارة من التنور رأسا تخليها دهن حر وشوية شكر فوقها. بعدين عندنا التشريباية. التشريباية هي أكلة أيضا مع الفقراء، يفرمون بصل يحمسوه شوية مي وتمر هندي خلوه له، وبعدين الخبز اليابس، فتصير أكلة خالية طبعا من اللحم إلى آخره. أحيانا يستخدموا لها حب الرمان المجفف. هذه الأكلات أيضا المعروفة واللي يحبوها البغادة. بعدين لا تنسى الباقلة بالدهن أيضا ينقعون الخبز. وتشريب البامية يستخدم دمولها خبز البايت. ليش هاي ما أعرف. زين، أكلات كثيرة وتفنن العراقيون لأن أكل الخبز يعني المادة الأساسية. كون إحنا شعوب آسيا عندها الرز هي المادة الأساسية، إحنا عندنا الخبز هي المادة الأساسية.
أي. وجميل جدا أن نستثمر خبرة واهتمام صديقتنا السيدة أيار أحمد في بحث عن البغداديات، ويمكن يليق بيك الآن المثل أقول أنت مثل خبز بابلاغة، حار ومقسب ورخيص معلومات. شكرا جزيلا.
من حبنا للتراث العراقي وعامة والتاريخ العراقي أيضا اللي هنا نقرأ وندور بهذه الشغلات.
شكرا جزيلا لك يا عزيزتي.
أهلا وسهلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.